أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
المقالة السادسة: الإدراكات الاعتبارية. عقد المصنف رحمه الله سيد الطباطبائي المقالة السادسة من هذا الكتاب لبحث موضوع مهم وحيوي جدا، وله آثار وتداعيات مختلفة وكبيرة في علوم متعددة ومختلفة. البحث عن الإدراكات الاعتبارية من الأبحاث المهمة جدا، ومن الأبحاث التي تترتب عليها آثار جدا مختلفة وتداعيات خطيرة. والسيد الطباطبائي رحمه الله في هذه المقالة طرح نظرية في الاعتبار تعتبر من مختصاته قدس سره، وفي الواقع يحسب للسيد رحمه الله أنه أول من بحث هذا الموضوع بشكل مستقل ومنظم، وطرح رؤية فيه، وهو إضافة إلى هذه المقالة السادسة في هذا الكتاب ألف رسالة خاصة باسم رسالة الإدراكات الاعتبارية، مطبوعا في مع الكتاب المعروف في مجموعة الرسائل. وبالتالي فهذا البحث بحث جدا مهم ويحتاج إلى عناية، لأنه كما سوف يأتي إن شاء الله في طي الأبحاث سوف يتضح لدينا أن هذا البحث له آثار مختلفة في علم الكلام وفي علم الأصول وفي غيرهما من العلوم، وسوف تتضح لدينا الكثير من الاشتباهات والارتباكات والخلط في أبحاث علم الأصول وعلم الكلام وغيرها. بسبب ماذا؟ بسبب عدم تمييز المدركات الحقيقية عن المدركات الاعتبارية. على كل حال، الكلام في هذه المقالة في الإدراكات الاعتبارية يقع في مجموعة أمور. الأمر الأول في بيان وجود الاعتبار في حياة الإنسان وموقف الفلسفة من الاعتبار. العنوان الثاني نبحث فيه عن تعريف الاعتباريات وخصائصها. والعنوان الثالث أو الأمر الثالث نبحث فيه عن حياة الإنسان وحاجتها إلى الاعتباريات. والأمر الرابع نبحث فيه عن أقسام الاعتباريات. والأمر الخامس نبحث فيه عن العلاقة بين الاعتباريات والخواص الواقعية التي تترتب على الاعتباريات. وبعبارة ثانية نبحث عن علاقة الاعتباريات بخواصها الواقعية. فهذه خمسة عناوين سوف نبحثها تباعا في هذه المقالة إن بقيت الحياة إن شاء الله تعالى. الأمر الأول: وجود الاعتبار في حياة الإنسان وموقف الفلسفة منه. كما درستم في المنطق، من جملة الصناعات التي يمتلكها الإنسان هي صناعة ماذا؟ هي صناعة الشعر والأدب بصورة عامة. وهذا الحقل، حقل الأدب، سواء كان شعرا أو نثرا، للخيال، لخيال الإنسان ولقوة المتخيلة عنده دور كبير في صناعة الشعر وفي صناعة النثر وفي صناعة الأدب بصورة عامة. فنحن نجد أن الشاعر يعمد إلى صياغة مجموعة من الأشعار، إلى أبيات شعرية تتضمن مجموعة من المواضيع المختلفة المرتبطة بالفرح، السرور، الحزن، الحب، الحماسة، الحرب، الحياة بصورة عامة. في هذه الصور المختلفة المتعددة من الشعر يعتمد على قوة خياله يعتمد على الصور الخيالية التي تولدها قوة الخيال لديه. وكذلك الحال في النثر، مو فقط في الشعر، في النثر، في النثر نجد الاستعارات والكنايات والتشبيهات والمجاز وأنواع المجاز، وهذه كلها تعتمد على خيال الأديب وعلى قوة خياله وعلى تمرسه في الصور الخيالية وفي صناعة ماذا؟ وفي صناعة الصور الخيالية. حتى في الأمثال الدارجة التي في حياتنا اليومية نجد الأمثال الدارجة وإطلاق التوصيفات على الآخرين تعتمد على قوة الخيال. إذن قوة الخيال عند الإنسان قوة مهمة خلاقة للصور المختلفة والمعاني المتعددة الأدبية الشعرية النثرية وغيرها من الصور. نحن إذا لاحظنا العمل والنشاط الذي يقوم به الشاعر أو الأديب أو الروائي أو الكاتب أو القاص، سوف نجده أن تلك الصور الشعرية التي تنطلق من الخيال وتعتمد على تثوير الخيال لا نجدها صورا ومعان فارغة جزافية لا هدف ولا غاية لها، بل لكل صورة من الصور الشعرية التي تعتمد على الخيال، على خيال الشاعر أو على خيال الأديب الروائي القاص، سوف نجد هناك ماذا؟ هناك هدفا وغاية، وليست فوضوية أو عبثية أو لا نظام ولا قانون لها. وإنما إذا فتشنا في الصور الشعرية وفي الأدب سوف نجد أن أوضح غاية وأوضح هدف عند الشاعر وعند القاص وعند الروائي هو ماذا؟ هو تفجير الإحساس عند المتلقي وتثوير الإحساس عند المتلقي، الإحساس الداخلي، وجعل المتلقي ماذا؟ يتفاعل مع تلك المعاني التي يصوغها في شعره وفي نثره اعتمادا على قوة خياله. فإذن تحريك إحساس المقابل وتثوير إحساس المقابل يعتبر هدفا بارزا وواضحا في الأعمال الأدبية، سواء كانت شعرا أو كانت نثرا، وهذا أمر واضح كثيرا في حياتنا. مثلا في التشبيه، نحن إلى جينا إلى عملية التشبيه، التشبيه تعتبر عن ماذا؟ تعتبر معادلة بين مشبه ومشبه به. نريد في هذه المعادلة أن نسقط ونثبت صفات المشبه به لمن؟ في المشبه. فالشاعر العاشق الذي يحب يريد أن يسقط صفات القمر، هذا الكوكب السماوي، هذا الجرم السماوي، يريد أن يقيم علاقة تشبيه بين المشبه به وهو القمر، هذا الكوكب السماوي، وبين المشبه وهو وجه محبوبه، وجه المرأة التي يحبه. فيريد اعتمادا على هذا التشبيه أن يثبت الصفات الثابتة للقمر الواقعي التكويني الخارجي السماوي لمن؟ لمحبوبه، لمعشوقه. والهدف ما هو؟ الهدف أنه إذا رأى القمر ورأى صفات القمر، خصوصا إذا كان القمر في ليلة بدر، في ليلة تمام، في ليلة 14، فإنه ماذا؟ فإن إحساساته الداخلية سوف ماذا؟ سوف تتحرك وتثور شوقا إلى محبوبه وإلى معشوقه. وكذلك الحال بالنسبة لتشبيه الرجل الشجاع بالأسد، أيضا نقيم علاقة تشبيه بين المشبه فيه وهو الحيوان مفترس، وبين المشبه وهو زيد الرجل الشجاع. خب، ما هو الغاية؟ ما هي الغاية؟ ما هو الهدف؟ نريد الهدف والغاية من هذا التشبيه بين الرجل الشجاع وبين الأسد أن تحصل عندنا إثارة نفسية وإحساس داخلي كلما رأينا زيدا، حيث نتذكر ماذا؟ نتذكر الشهامة والفروسية، ونتذكر ماذا؟ نتذكر الأسد الحيوان المفترس. تذكر الحيوان المفترس. إذن الهدف الواضح والغاية الواضحة من هذا الخيال الجامع عند الشاعر، من الخيال عند الأديب والقاص، هو إثارة الإحساسات الداخلية للإنسان، بحيث أن الإنسان، أن المتلقي عندما يطالع هذه الصور الشعرية، عندما يطالع المجازات والاستعارات والكنايات وغيرها من الأعمال الأدبية، سوف تحصل عنده ماذا؟ يحصل عنده إحساس داخلي، ويثور إحساسه الداخلي ويتفاعل مع ماذا؟ مع مختلف القضايا. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذه العملية، عملية إثارة الإحساس عند الآخر، عند المتلقي، عند المقابل، اعتمادنا على قوة الخيال وما تصوغه من صور شعرية وأدبية، أمر لا يختص بقوم دون قوم، هو أمر سار في جميع الأمم وعند كل الشعوب. كل الشعوب، كل الأمم ماذا؟ تستعمل الكنايات والتشبيهات والمجاز والأوصاف الشعرية والصور الشعرية المختلفة، تستعمل مختلف صور الأدب سواء كان نثرا أو كان شعرا، وفي استعمالهم وفي خلقهم لهذه الصور الأدبية يعتمدون على قوة الخيال الجامحة عند الإنسان، وهو أمر قلنا موجود عند كل الشعوب وعند كل الأمم، بحيث ما نحتاج إلى أن ماذا؟ أن نضرب الأمثلة ونأتي بالشواهد. ولكن البحث المهم في المقام، هذا كله مقدمة، البحث المهم في المقام، ما هو موقف الفلسفة من تلك القضايا والمفاهيم والمجازات والاستعارات والتشبيهات التي يستعملها الشاعر والأديب؟ الفلسفة التي تبحث في الواقعيات كما تقدم في أول أبحاث الكتاب، الفلسفة الواقعية التي تؤمن بوجود واقع خلف ذهن الإنسان، وتؤمن أن العلم انكشاف لذلك الواقع، وبالتالي الإنسان يستطيع أن يصل إلى الواقع الخارجي خلف الإنسان، ما هو موقف هذه الفلسفة الواقعية من كل هذه الصور والمفاهيم والقضايا التي يتكلم بها ويمارسها ويستعملها الشاعر والقاص والأديب والروائي، والتي تتضمن مجازات واستعارات وتشبيهات مختلفة؟ ما هو موقفها من هذه القضايا؟ ما هي طبيعة نظرة الفلسفة لهذه القضايا وتحليلها لهذه القضايا؟ هذا هو بحثنا المهم. وفي مقام الجواب عن هذا السؤال نقول إن الفيلسوف عندما يواجه هذه القضايا، قضية ماذا؟ تشبيه المرأة الجميلة صاحبة الوجه المتناسق، صاحبة العينين بشكل معين، الأنف بشكل معين، شيخ يبتسم، والوجنتان بشكل مختلف، هذا التناسق بين الأجزاء، تناسب الأجزاء مع الكل، عندما يجد أن الشاعر يشبه وجه معشوقه بالقمر، وعندما يجد الشاعر يشبه زيدا المقاتل بالأسد، ما هو موقفه؟ نقول إنه إذا لاحظ هذه القضايا وإذا واجه هذه القضايا فسوف يقرر بشكل قاطع لا شبهة فيه ولا تردد فيه أن هذه القضايا وهذه المفاهيم لا تتطابق مع الواقع الخارجي ومع المصادق الواقعية، بمعنى أنها قضايا كاذبة ليس لها مصداق في الواقع الخارجي، قضايا كاذبة لا مصداق لها. فتلك القضية التي يشبه فيها الإنسان الشجاع الرجل الشجاع بالأسد بالحيوان المفترس، فإننا عندما نأتي إلى مفاهيم هذه القضية سوف نجد أن مفهوم الأسد ما هو مصداقه؟ مصداقه هذا الحيوان الخاص، هذا الحيوان المفترس. بينما نجد أن مفهوم زيد أو مفهوم الإنسان ما هو مصداقه؟ مصداقه هذا زيد بن فلان، هذا زيد المخصوص. وعندما يأتي إلى القضية التي القضية الشعرية التي يشبه فيها الشاعر وجه محبوبه بالقمر في ليلة تمامه، سوف نجد أنها قضية كاذبة ليست مطابقة للواقع خلف الذهن. لماذا؟ لأن مصداق القمر ما هو؟ هذا الكوكب السماوي المعروف، بينما مصداق حبيبه ما هو؟ فلان بنت فلان وليس القمر. وبالتالي فإنه سوف يقول ماذا بضرس قاطع؟ أن هذه القضايا ليس لها مطابق في الخارج، ليس لها مصداق في الخارج، فهي قضايا كاذبة وليست صادقة. فهي حالها عندما يشبه وجه محبوبه بالقمر، أو عندما يشبه وجنة وخد محبوبه بماذا؟ بالوردة. مو ذا الشعر الذي يقول ورد الخدود أرق من ورد الرياض وأنعم، فذاك تنشقه الأنوف وذا يقبله الفم. صورة رائعة، عجيب عجيب، خيال خلاق. مو الشعر أعذبه أكذبه، فعلا وحي، وحي من الشعر، وحي فعلا وحي. الفيلسوف عندما يلاحظ هذه القضايا يقول لا فرق بين هذه القضية وبين القول الإنسان حجر، وبين القول عن هذا الكتاب أسد، كما أن هذه قضايا كاذبة لا مطابقة لها في الواقع، بل مخالفة للواقع، كاذبة فلسفيا، قضايا كاذبة لا مطابقة لها في الواقع ولا تصدق على الواقع ولا تصيب الواقع. يقول لا فرق بين هذه القضايا وبين هذه القضايا والصور الشعرية والأدبية من الاستعارات والكنايات والمجازات والتشبيهات، لا فرق. كما أن هذه كاذبة باطلة، كذلك تلك القضايا التي نستعملها في الأدب شعرا أو نثرا هي قضايا كاذبة ليست صادقة، ليس لها مصادق، لا مطابقة لها في الخارج. هذا هو موقف، موقف الفلسفة الواقعية من هذه القضايا. ولكن مع ذلك، برغم ذلك كله، برغم أن هذه القضايا قضايا كاذبة لا مصداق ولا مطابقة لها في الواقع، وهي لا تفترق من هذه الجهة عن القول ماذا الإنسان حجر، إلا أنه مع ذلك فإن التأمل ودراسة هذه القضايا الأدبية بدقة وبتأنن يوقفنا على وجود فرق كبير بين هذه التشبيهات والاستعارات والمجاز في الشعر وفي النثر، يوجد فرقا بينها وبين القول ماذا الإنسان حجر، وبين القول ماذا القمر أسد، يجد فرقا بين هذه القضايا وتلك القضايا، برغم اتفاقهما معا في كونهما ماذا من ناحية فلسفية قضايا كاذبة وغير مطابقة للواقع، ولكن مع ذلك يوجد فرق بينهما. والفرق أن الخطأ والكذبة في القضايا من النوع الثاني، يا قضايا، القضايا التي نقول فيها الإنسان حجر الأسد قمر، هذه قضايا كاذبة ولا أثر لها، من فقط كاذبة أيضا لا أثر لها، خلافا للقضايا ماذا خلافا للقضايا من النحو الأول التي فيها استعارة ومجاز وكناية، قضايا الشعر والأدب، فبرغم أنها كاذبة ولكن مع ذلك تترتب عليها آثار. فالكذب والخطأ في الشعر وفي النثر، في الاستعارات، في الكنايات، في المجازات، برغم أنه كذب، برغم أنه خطأ، برغم أنه لا مصداق له، برغم أنه لا مطابق له، إلا أنه مع ذلك فإن لها آثار واقعية وحقيقية تترتب عليها. هناك آثار واقعية حقيقية تترتب على هذه القضايا الكاذبة الخاطئة، ولا تترتب على تلك القضايا الكاذبة الخاطئة التي تقول ماذا؟ القمر أسد والإنسان حجر، برغم إشتراكهما في أنهما ماذا؟ قضايا كاذبة من ناحية الفلسفة، قضايا كاذبة غير مطابقة للواقع. فنحن نجد مثلا في الشعر الحربي، الشعر اللي فيه قتال، فيه شد من العزيمة واستنهاض لهمم المقاتلين، برغم أنها نجد أن هذه صور شعرية وهي كاذبة ولا مطابقة خارجي لها ولا مصداق لها، إلا أنها مع ذلك أنها بسبب إثارة هذا النحو من الشعر، شعر الحربي، بسبب إثارته لإحساسات المتلقي، لإحساسات للإحساسات الداخلية للمقاتل، فإنها ماذا؟ فإنه بسببها تحصل الكوارث وتحصل الانتصارات وتحصل فتوح البلدان. وبرغم أن الخطيب الذي يقف وسط الجماهير ويتكلم بقضايا هي قضايا أدب، شعر، نثر، خطابات واستعارات وحماسة وكناية، وهي لا مصداق لها ولا مطابق لها، ولكنها تسهم بماذا؟ بسبب إثارتها لإحساس المقابل، بسبب تثويرها وإثارتها للإحساس الداخلي عند المتلقي، فإنها تصنع ماذا؟ تصنع الثورات والانقلابات. فيكون سماع بيت من الشعر ماذا؟ داعيا لإثارة الحرب. ونحن إذا نقرأ في تاريخ العرب قبل الإسلام، بل حتى بعد الإسلام، في تاريخ العرب قبل الإسلام نجد ماذا؟ أن شرارة الحروب تنطلق بناء على شنو؟ على بيت من الشعر، على رجز، على خطبة مقتضبة يشد فيها الخطيب ماذا؟ همم الآخرين ويثير إحساساتهم الداخلية، فيقدمون على الحرب ويدخلون في ساحة المحرب. ولا مرات بعض الشعر وبعض الخطاب تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى الوئام، إلى المحبة، إلى التسامي، إلى التصالح. إذن الفرق بين هذين النحوين من القضايا أنهما برغم اتفاقهما واشتراكهما في كونهما قضايا كاذبة، إلا أن هذا النحو من القضايا، قضايا الأدب، قضايا الشعر، قضايا النثر، قضايا كاذبة، ولكن تترتب عليها آثار واقعية. هاي الإحساسات الداخلية عند الإنسان آثار واقعية، كيف النفساني، وهذه الإحساسات الداخلية تترتب عليها أعمال في الخارج، وهي أيضا آثار واقعية. هذا من جهة. من جهة ثانية، نحن إذا جئنا إلى الشعراء وإلى الأدباء في استعاراتهم وفي كناياتهم وفي تشبيهاتهم وفي مطلق أنواع المجاز وأصناف المجاز، سوف نجدهم أنهم بواسطة قوة الخيال التي يمتلكونها يفترضون وجود مصاديق لهذه القضايا التي ينشئونها. هي بالرغم من الناحية الفلسفية ومن الزاوية الفلسفية قضايا كاذبة ولا مطابق لها في الخارج ولا مصداق لها في الخارج، إلا أن الشاعر، إلا أن الأديب بقوة خياله يفرض ماذا؟ يفترض وجود مصادق ويفترض وجود مطابق خارجي لهذه القضايا، ولا يعتبرها قضايا جزافية فوضوية من دون نظام. لا لا لا، يعتبر أن لها ماذا؟ أن لها مصداق. هو يفترض أن لها مصادق في الخارج، وتلك المصادق الخارجية المفترضة يستخلص منها ماذا؟ يستخلص منها الأحكام المختلفة، ويستخلص منها ماذا؟ الآثار الخارجية. رغم أنه من الناحية الفلسفية والواقعية لا مصداق لها، وكل شيء ينتهي بانتهاء ماذا؟ بانتهاء لحظة الشعر أو انتهاء لحظة الخطبة، ولكن الشاعر والخطيب في كل ذلك لا ينطق جزافا هو، وإنما يفرض وجود ماذا؟ وجود مصداق في الخارج يستخلص منه الأحكام وتترتب عليه آثار مختلفة. يفرض وجود مصداق ومطابق لهذه القضايا، فإن هذه القضايا لا واقعية لها ولا مصداق لها من وجهة نظر فلسفية، وليست وجهة نظر الشاعر والأديب. إذن هذه القضايا، الاستعارات، التشبيهات، ليست قضايا واقعية وهي قضايا كاذبة ولا مطابقة خارجي لها من وجهة نظر ماذا؟ من وجهة نظر واقعية، من وجهة نظر الفيلسوف الواقعي، ولكن من وجهة نظر قائلها، من وجهة نظر الشاعر والأديب والقاص والروائي، فإنه ماذا؟ فإنه يفترض وجود مصادق لها، يفترض وجود مطابق خارجي لها تترتب عليه ماذا؟ تترتب عليه الأحكام. هو يفترض وجود مطابق لهذا القمر، وهو ماذا؟ شو المصداق هذا القمر؟ وهو وجه حبيبته، وتنطبق الأحكام على ماذا؟ أو بالعكس، يفترض أن هذا القمر السماوي، هذا جرم السماوي، يفرضه ماذا؟ مصداقا لهذه الصورة التي كونها عن حبيبتي، ويتأثر عندما يرى ماذا؟ عندما يرى القمر فتشتعل الإحساسات في داخله، ويشتعل الشوق والحب في داخله، ويطلب الوصال إذا رأى هذا القمر، لأنه فرض ماذا؟ فرض مصداقا لتلك القضية. وكما قلنا قبل قليل، نحن إذا راجعنا التاريخ، راجعنا أدب الأمم، سوف نجد أن أدب الأمم أسهم في تحولات تاريخية كبيرة اعتمادا على هذه الخاصية. خاصية من جهة أن لها أثر في إثارة الإحساسات عند الإنسان، عند المتلقي، ولذلك فإنها من هذه الجهة تختلف عمن؟ عن قضية الحجر إنسان أو القمر أسد، تفرق من جهة أن هذه القضايا الكاذبة لها أثر، بينما تلك القضايا الكاذبة ماذا؟ لا أثر لها. ومن جهة ثانية تفرق في أن صاحب هذه القضايا، في أن الأديب، في أن الشاعر، في أن القاص، في أن الروائي، يفترض وجود مطابق ومصداق لهذه القضايا في الخارج، برغم أنه من وجهة نظر الفلسفية الدقيقة، من وجهة نظر الفلسفة الواقعية التي تبحث عن واقعيات خارج الذهن، تقول ماذا؟ تقول لا مصادقة ولا مطابقة في الخارج لها. برغم ذلك، ولكنها من وجهة نظر ماذا؟ الروائي والشاعر والكاتب والقاص، هو يفترض وجود مصداق لها في الخارج، يفترض وجود مطابق لها ماذا؟ في الخارج. مثلا نحن إذا طالعنا في تاريخ أوروبا الحديثة، أوروبا بعد العصور الوسطى، سوف نجد أن التحولات والتطورات الاجتماعية في أوروبا ليست مدينة فقط للتطور الصناعي واكتشاف الآلة، بل إن الأثر الذي أسهم فيه الشعراء والروائيون، فولتير وديستويفسكي وبلوتسكي ومع فلان وفلان وفلان، أثرهم ليس أقل من أثر ماذا؟ من أثر الثورة الصناعية واكتشاف الآلة. التحولات الاجتماعية في أوروبا، التحولات السياسية، هذا التطور الذي حدث في أوروبا أسهم فيه الكتاب والأدباء والشعراء بحظ لا يقل عن حظ الذي أسهمت فيه ماذا؟ الثورة الصناعية واكتشاف الآلة. وهذا الأثر الذي حصل من الأدب من الشعر بجهود الأدباء والكتاب والشعراء راجع لهذه الخصوصية التي قلناها قبل قليل، أن هذا النحو من القضايا الكاذبة وإن كانت كاذبة مجتهدة الفلسفة ولكنها لها أثر، يترتب عليها أثر، يترتب عليها أثر واقعي تثير الإحساس عند المتلقي. ونجد أن ثورات حصلت في أوروبا وغير أوروبا بناء على ماذا؟ بناء على روايات، بناء على خطب حماسية، بناء على شعر يتكلم عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والمعيشية وإلى آخره. من هذا نخرج بنتيجة بخلاصة، أن هذا النحو من الاعتبار برغم أنه اعتبار، يعني شنو اعتبار؟ يعني افتراض، يعني لا مصداق له في الخارج، في قبال الواقعية، في قبال الحقيقية التي لها مصداق في الخارج تنطبق عليه. هذا الاعتبار ليس عملا جزافيا، ليس عملا غير منتظم، ليس عملا فوضويا، وإنما هو عمل فيه نظام يفرض فيه صاحبه وجود ماذا؟ وجود مطابق له في الخارج، وبالتالي تترتب عليه آثار وإحساسات في داخل الإنسان، وتترتب عليه كذلك آثار ماذا؟ آثارهم في الواقع الخارجي. ولذلك بناء على ذلك نحن بحاجة إلى تعريف هذا الاعتبار، أي الاعتبارات نحتاج إلى تعريفها، ونحتاج إلى بيان ماذا؟ إلى بيان خصائصها، ما هو تعريفها وما هي خصائصها كما سوف يأتي في العنوان العنوان الثاني إن شاء الله تعالى. خلنا نقرأ هذا المقدار. الاعتباريات والعلوم غير الحقيقية أو الأفكار الوهمية، صفحة 507. يقول حافظ، وهو هنا السيد رحمه الله أورد بيتا من الشعر لحافظ الشيرازي بالفارسية، مترجم هكذا ترجمه: يا قمر ليس للسماء مثله، ويا شجرة السرو التي ليس في البستان نظيرها. هنا حافظ الشيرازي يشبه محبوبه بأنه ماذا؟ يصف محبوبه بأنه قمر، ولكن ماذا؟ هذا القمر الذي في السماء ليس مثله، ويشبهه بشجرة البستان لا يحتوي على شجرة مثلها. ثم ينقل أيضا بيتا لفردوسي: رمحان ساعدان رجلان شجاعان، أحدهما أفعى والآخر أسد. زين، من المحتم أنك قد سمعت آلاف الأبيات نظير هذه الأشعار التي يتناول بعضها أحد مواضيع الأفراح والابتهاج أو أحد مواضيع الحرب، فتصاغ بيد خيال الشعراء من الورد والخضرة والربيع والخمر والمغني والحبيبة، أو من الرجال المقاتلين والشجعان المحاربين وميادين القتال، فتصاغ بيدهم من هذه المادة، يعني شنو مادة ربيع وخمر وورد وقتال وكذا، فيقرؤونها في القلب جالسة على كرسي الحنان، أو يتركونها تعدو في فلوات الخيال المخفية أو المخيفة. من الواضح أن هذه النزعة لا تختص بالشعر والشعراء، ومن الممكن تطبيقها في عالم النثر، وكلنا يتمتع بنسب متفاوتة بهذه النزعة بحكم غريزة الخيال التي لدينا. مو إحنا مرات نقرأ الواحد نقول عجيب والله عنده عبارات، يقول لك فلان والله عنده تشبيهات، عدة فد ميزة بالتشبيهات ما صار عند الآخر. كل واحد من عنده ماذا؟ كل واحد منا عنده ماذا؟ نسبة من هذه التشبيهات ومن هذه الاستعارات ومن هذه الموهبة. فنطرح يوميا أمثلة كثيرة لهذه النزعة على نهج الاستعارة والتشبيه فيما نستخدم من كلمات وجمل، ونحن نعرف أن هذه الممارسة ليست عبثا فوضويا، بل إن لتجسيد هذه النزعة ولسلوك هذا الطريق هدفا ومقصودا، مو أمر عبثي فوضوي، إلى هدف، إلى مقصود، إلى غاية. وما الهدف إلا إثارة الإحساسات الداخلية التي تحصل بالتشبيه والاستعارة. والتشبيه في الحقيقة يمثل معادلة بين المشبه والمشبه به، مشبه الحبيب، مشبه به القمر، أو المشبه الرجل الشجاع، والمشبه به ما هو؟ الأسد. حيث تستيقظ الإحساسات الداخلية عن طريق ملاحظة خواص وصفات المشبه به الأسد أو القمر، فتضيف سلسلة من المعاني الانفعالية إلى المشبه. هاي المعاني الثابتة المشبه به وين تثبت؟ المشبه للحبيب، للرجل الشجاع. ثم تحصل على نتيجة عملية عن طريق هذه التجربة الداخلية، كما تصور العاشق القمر فأضاف إلى إحساسه الداخلي بحب معشوقته إحساسا جديدا، وأشعل نار الحب، أو كما إذا تصور بنية الأسد المهيب وقوته وجرأته فأضافها إلى إحساسه الداخلي بصدد الرجل المقاتل ليؤكد في النفس شجاعة المقاتل. والاستعارة بدورها أيضا تمثل نتيجة معادلة وتعويض، فيعوض عن المشبه بالمشبه به، وتستخلص النتائج المتقدمة بشكل مباشر وبدون قياس. نأتي الآن إلى البحث المهم، نأتي الآن لنرى ماذا يفعله الباحث الذي يعكف على تحديد صدق وكذب القضايا ومطابقتها وعدم مطابقتها انطلاقا من وجهة نظر الواقعية، الفلسفة الواقعية التي تكلمنا عنها في أول كتاب. ما هو موقفها من هذه القضايا؟ ماذا يفعله هذا الباحث عندما يواجه تلك المفاهيم والقضايا المجازية والاستعارية؟ ما هو موقف الفيلسوف الواقعي؟ من الواضح أن هذا الباحث سوف يقرر عدم التطابق بين تلك المفاهيم بمفرداتها مع المصادق الخارجية، ويقرر أيضا كذب القضايا التي تؤلفها هذه ماذا؟ الاستعارات والمجازات. إذ أن المطابق الخارجي لكلمة الأسد هو الحيوان المفترس للإنسان، ومطابق كلمة القمر هو الكوكب السمائي للوجه الأرضي، وإلى آخره. كما هو الحال إذا استخدمنا كلمة الأسد أو القمر للدلالة على الحجر بدل كلمة الحجر. ما قلنا الحجر حجر، قلنا ماذا؟ الحجر أسد. قل كما أن هذه القضايا كاذبة وباطلة، كذلك القضايا كاذبة وباطلة، ماكو فرق من هاي الناحية، حيث سوف يكون الاستعمال خطأ. أو إذا قلنا أحيانا وحيث الشمس فوق رؤوسنا يكون هناك ليل، إذا قلنا هكذا القضية صادقة أو كاذبة؟ ولا شك أنها كاذبة، إذا كانت الشمس موجودة بعد ماكو ليل أكو نهار، فسوف يكون قولنا كاذبا. إذن ماكو فرق بين هاي القضية وبين قضية ماذا؟ القضايا الشعرية والأدبية. إلا أن الباحث مع ذلك سوف يجد فرقا بين هذين اللونين من الخطأ والكذب، وهذا الفرق هو أن الخطأ والكذب الواقعي لا أثر له. عندما نقول ماذا؟ الحجر أسد، أو إذا كانت الشمس في كبد السماء فالليل موجود، هذا كذب لا أثر له. شنو يعني؟ ما لا يترتب على ذلك شيء، إلا أن الخطأ والكذب الشاعري ذو آثار حقيقية واقعية، إذ كثيرا ما تترتب آثار عملية تبعا لإثارة الإحساسات الداخلية، فيكون سماع أو تذكر بيت من الشعر داعيا لإثارة الإضطرابات والفتن العالمية التي تحرق الأخضر واليابس وتقضي على حياة أعداد غفيرة من الكائنات، أو العكس يكون داعيا لإعادة الحياة والخصب. والتاريخ يذكر بالكثير من هذا اللون من الأحداث. هذه هي وجهة النظر، نظر الباحث الواقعي. وإذا نظرنا جهة ثانية، وإذا نظرنا إلى شاعر أو أي شخص يحاول أن يصوغ لونا من الخيال والتشبيه بإحساساته الخاصة، فسوف نرى أن لديه مطابقا لاستعاراته وجملاته التشبيهية، ويستخلص منه آثارا خارجية أيضا، رغم أن كل شيء سيذهب بذهاب الإحساسات الخاصة. بعبارة ثانية، هو يفترض وجود مطابق لها في الخارج. هاي أن لديه، هاي كلمة لديه دقيقة، استعمال سيدنا كلمة لديه دقيق، ذي يعني بافتراضه، مو أن لها مطابق في الواقع الخارجي، لا لا، هي ما لها مطابق في الواقع الخارجي، قضية كاذبة، ولكن لديه يعني عند صاحب الاستعارة مطابق، هو يفترض وجود مصداق ومطابق لها في الخارج، يذهب برغم أن كل شيء سيذهب بذهاب الإحساسات الخاصة. هذا تمام الكلام في العنوان الأول، أنه ماذا؟ وجود الاعتباريات في حياة الإنسان وموقف الفلسفة منها، واتضح أن موقف الفلسفة منها ماذا يقول لنا؟ يقول لنا هذه قضايا كاذبة، ولكن برغم أنها قضايا كاذبة، أولا يترتب عليها أثر حقيقي بإثارة الإحساسات، وبالتالي الآثار الخارجية التي تترتب على الإحساسات، ومن ناحية ثالثة فرقها عن القضايا الكاذبة المحضة كقضية الحجر وأسدون، الفرق ماذا؟ أن صاحب الشعر، صاحب المجاز، صاحب الاستعارة، صاحب التشبيه يفترض وجود مصداق لها، لأنها لها مصداق في الواقع، لا لا، هي قضية كاذبة فلسفيا، ولكن صاحبها يفترض ماذا؟ يفترض وجود مصداق لها، ولذلك ترتب عليها الآثار بسبب ما يفرضه من مصادق. خب، تعريف الاعتباريات، قلنا نحتاج إلى تعريف الاعتباريات وبيان خصائص الاعتباريات، هذا يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم.